بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. وعن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سليم: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثان عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه السبعة. وعن ثمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. وللأربعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء وهو معلول.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل وحكم الجنب. باب الغسل وحكم الجنب. الغسل عندنا الفعل غسل والفعل اغتسل. عندنا غسل مصدره ايش؟ غسل، يغسل غسلا. الغسل مصدر غسل. واغتسل يغتسل اغتسالا. إذن الغسل ما نوعه في الاستقاق؟ هل هو مصدر؟ وإذا قلنا مصدر قلنا مغتسل لأي شيء. عرفنا المصدر غسل الغسل، غسل يغسل غسلة، ومصدر اغتسل اغتسالا. الغسل لأن عندنا غسل وغسل وغسل بالكسر، فالغسل مصدر غسل، والغسل إيش؟ إذا عرفنا أن الاغتسال مصدر اغتسل، والغسل مصدر غسل. إذن الغسل إيش؟ كيف؟ يعني هو مصدر ثاني لغسل أو اسم مصدر؟ نعم، اسم المصدر. والله أنبتكم من الأرض إيش؟ نباتا. والله أنبتكم من الأرض نباتا، هذا إيش؟ مصدر ولا اسم مصدر؟ اسم مصدر. والمصدر إنباتا، فمصدر اغتسل اغتسالا، والغسل اسم مصدر. فالغسل والاغتسال بمعنى. وأما الغسل فهو مصدر غسل، غسلت الثوب غسلا. وأما الغسل فهو ما يجعل مع الماء يغسل به ويغتسل به، فهو غسل كالصابون والشامبو والأسنان وغيره من المواد التي توضع مع الماء يقال لها غسل. وحكم الجنوب أي الأحكام المتعلقة بمن أصابته جنابة، لأن الجنوب من أصابته جنابة وهو ملازم لهذا اللفظ، فتقول زيد جنب وهند جنب والزيدان جنب والزيدون جنب إلى آخر. ومنهم من يطابق على قلة تقول جنبان وجنبون، المقصود أن الجنب من أصابته جنب. وهذا الباب معقود لأحكام الغسل وما يوجب الغسل وصفة الغسل وما يستحب له الغسل ومن يلزمه الغسل وهجمه. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. الماء من الماء، الماء الأول المراد به الماء الذي يغتسل به، الماء الأول الماء المعروف الذي يغتسل به. من الماء الذي هو إيش؟ نعم، الذي يخرج الماء الموجب للاغتسال سواء كان من الرجل أو من المرأة. الماء من الماء، هذا الحديث يدل بمنطوقه أنه إذا حصل الإنزال سواء كان من الرجل أو من المرأة فإنه حينئذ يجب غسل الجسد بالماء. إذا حصل الماء بسبب الإنزال فإنه يجب غسل البدن بالماء، وليقول الماء من الماء. مفهومه أنه إذا لم يحصل إنزال فإنه حينئذ لا غسل، يكفي بذلك الوضوء. منطوق الحديث منطوقه أنه إذا حصل الإنزال وجب الاغتسال، إذا حصل الإنزال وجب الاغتسال. ومفهومه أنه إذا لم يحصل الإنزال فإنه لا يجب الاغتسال. والأسلوب أسلوب حصر، الماء من الماء. لأن المسند إليه الذي هو المبتدأ معرف الماء من الماء، وهذا أسلوب يقتضي الحصر عند أهل العلم. فلا ماء يعني لا اغتسال، كأنه قال لا ماء يعني لا اغتسال إلا من الماء من الإنزال، وكان هذا في أول الأمر، كان هذا في أول الأمر أنه لا اغتسال إلا من الإنزال. ثم بعد ذلك نسخ وأن الاغتسال إنما يجب بمجرد التقاء الختانين. إذا جاء الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه، زاد مسلم وإن لم ينزل. إذا جلس يعني الرجل بين شعبها يعني شعب المرأة الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه، زاد مسلم وإن لم ينزل. هذا الحديث ناسخ للحديث الذي قبله، فالحديث الأول كان في أول الأمر رخصة، كان الحديث في أول الأمر سابق رخصة، الماء من الماء كانت قبل هذا الحديث. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، كما في رواية مسلم. وقد بين أهل العلم أن الأول حديث منسوخ والثاني ناسخ، من نص على ذلك جمت من أهل العلم. الترمذي قال إنه حديث منسوخ، وكان ذلك في أول الأمر. وفي العلل ذكر الحديث قال وبينا علته في الكتاب، فثم النسخ علة، النسخ علة وليس بعلة. نعم، حديث صحيح ما فيه إشكال، لما بين الترمذي في كتابه علة هذا الحديث وهي النسخ ذكر أنه منسوخ، ثم قال في العلل علل الجامع وقد بينا علته في الكتاب، فسمى الترمذي النسخ علة. وهل صحيح أن النسخ علة؟ نعم، ذكرنا سابقا أن النسخ أن العلة عبارة عن سبب خفي غامض يقدح بصحة الخبر الذي ظاهر السلامة منه. هذا الأصل في العلة أن سبب خفي، لكن هذا سبب جلي يقدح في صحة الخبر، هذا لا يقدح في صحة الخبر، الخبر صحيح. كيف قال الترمذي أن النسخ إلا؟ ها نعم نعم، إلا مؤثرة من حيث عدم العمل بالحديث، فيتجامع العلة المؤثرة في صحة الخبر في أن كل من الحديث المعلل الذي اشتمل علة مؤثرة لا يعمل به، والحديث المنسوخ لا يعمل به وإن كان صحيحا، فأشبه المعلل من هذه الحيثية، فأشبه المعلل من هذه الحيثية. يقول في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يعني الرجل وحذف للعلم به بين شعبها، يعني الضمائر ضمير المذكر للمذكر وضمير المؤنث، نعم للمؤنث، لو أراد المرأة فقال إذا جلس بين شعبه غير الضمائر، لكن الجلوس مسند إلى الرجل، إذا جلس يعني الرجل بين شعبها يعني المرأة الأربع. الشعب الأربع قيل هي يداها ورجلاها وقيل غير ذلك، المقصود أن الكل كناية عن الجماع، أحتاج إلى مزيد تفصيل في هذا الباب. لأنه واضح. نعم أقول ما نحتاج إلى تفصيل. وقد كان الناس يخفى عليهم الشيء الكثير من بدهيات هذا الأمر إلى وقت قريب، ثم جاءت وسائل الشر المقروءة والمسموعة صار يطلع على مثل هذه الأمور حتى الصبيان. فإلى الله المشتكى. وكان الناس إلى وقت قريب مثل هذه الأمور قبل الدخول بليلة يعرف مثل هذه الأمور، قبل ذلك لا يعرف. النووي رحمة الله عليه مكث شهرين يغتسل من قرقرة البطن، يقرأ في كتب الفقه أن الموجب للغسل إيجاب حشفة أصلية في فرج الأنف، هذا الحديث قرقرة هذا موجب للغسل. ما يعرفون هذه الأمور، في غفلة تامة عن هذه الأمور. لكن الآن ما تسأل أصغر الصبيان ذكر لك بالتفصيل شيء لا تعرفه، كله بسبب هذه الوسائل الوافدة التي القصد منها والهدف تدمير الأخلاق، وهي من أقوى وسائل الهدم وإفساد البيوت والمجتمعات. من المؤسف والأسف الشديد أن بعض الناس ممن يتصف بالعقل أو يدعي لنفسه العقل يجلب هذه الأمور وهذه الشرور إلى بيته فيجني على نفسه أولا وعلى ما تحتاج. وكم مني الناس بالكوارث والمصائب بسبب اتخاذ هذه الآلات واستعمالها. نسأل الله السلامة والعافية. والغش ظاهر للرعية في من يقتني مثل هذه الآلات، وإن ادعى ما ادعى أنه يراقبها وأنه يستعملها فيما يباح من أخبار وما أشبه ذلك. لكن حتى الأخبار هل تسلم من الشر؟ من الذي يقدم الأخبار في هذه القنوات؟ من الذي يسلط عليه الضوء في هذه الأخبار من اللقطات؟ تجد هؤلاء الأشرار يسلطون الأضواء على المومسات الفاتنات نسأل الله العافية، وتجد الإنسان يزعم أنه ينظر إلى الأخبار ويستمع الأخبار ويعتني بالأخبار، وقد أصابته دعوة أم جريج ينظر في وجوه المومسات صباح مساء، فإذا هذا أمر عادي ولا يدري كيف أثر هذا الأمر على قلبه وعلى ولده. والأسئلة كثيرة والمصائب كبيرة التي جرتها هذه الآلات. فكم من امرأة تتصل تشتكي زوجها أنه يمكث الأشهر لا ينام مع امرأته في فراشها، فإذا رأى هذه الصور الفاتنة الماجنة ازدرى زوجته وزهد بها. وكم من مصيبة وقعت بين الأب وبنته والابن وأمه وبين الأخ وأخته، حدث ولا حرج من المصائب والكوارث التي امتلأت بها البيوت والمعصوم من عصمه الله. والجاني الأول هو المتسبب ولا يعذر المباشر. على كل حال الذي جرنا إلى هذا أننا لا نحتاج إلى تفصيل معنى إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، لأن هذا كان غير معروف عند الناس، فيشرح في كتب الحديث ويوضح ويبين إيش معنى هذا الكلام. لأن مثل هذا الكلام وإن كان كلاما في الأصل قبيح ينبغي أن لا يباح به إلا أن الحاجة تدعو إليه. كيف يبين الحكم الشرعي المستنبط من هذا الحديث والحديث ما فهم أصلا؟ لا بد من بيانه. لكن في مثل هذه الأوقات كثير من الناس لا يحتاج إلى بيان، يعرف. ثم جهدها، وهذا كناية عن الجماع ومعالجة العلاج، فقد وجب الغسل، متفق عليه زاد مسلم، وإن لم ينزل. وهذا الحديث ناسخ للحديث الذي سبقه. جاء في المسند وغيره عن أبي بن كعب أنه قال إن الفتية التي كانوا يقولون إن الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الأمر ثم أمر بالاغتسال بعده. هذا نص على أن هذا الحديث ناسخ للذي قبله. أصحاب خزيمة وابن حبان قال إسماعيل إنه صحيح على شرط البخاري. المقصود أن لم يخالف في هذه المسألة، وأنه يجب الغسل بمجرد العلاج ولو لم يحصل إنزال إلا داود الظاهري، فقال إنما الماء من الماء فلا اغتسال إلا بالإنزال. الحديث الذي يليه وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال تغتسل، متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة أو أم سليم، قالت أم سلمة ولا أم سليم؟ نعم طيب. فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم. فمن أين يكون الشبه أو الشبه؟ المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، الرجل يرى في منامه أنه يجامع امرأة، كما أن المرأة ترى وهن شقائق الرجال ترى أنه يجامعها رجل. في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل من الاحتلام والجماع في المنام، قال تغتسل. المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، يعني فما الحكم؟ جاء الجواب منه عليه الصلاة والسلام قال تغتسل، يعني إذا حصل منها كما يحصل من الرجل من احتلام. وفي الحديث صحيح هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. في اليقظة الاغتسال معلق بمجرد الإيلاج ولم يحصل إنزال، زاد مسلم وإن لم ينزل. في المنام الاغتسال معلق بإيش؟ إيش؟ برؤية الماء بالإنزال. وقد قال بعضهم إن حديث الماء من الماء محمول على الاحتلام، محمول على الاحتلام، لكن جماهير أهل العلم على أنه محمول على اليقظة في أول الأمر، لكنه منسوخ. المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال تغتسل، عرفنا أنه مقيد برؤية الماء، نعم إذا هي رأت الماء، والرجل كذلك لا يغتسل إذا احتلم إلا إذا رأى الماء. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ تستبعد أم سلمة، نعم الاحتلام في الرجال أكثر منه في النساء، الاحتلام في الرجال أكثر منه في النساء، لكنه موجود في النساء. قالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم، يعني هل ترى المرأة الماء كما يرى الرجل الماء؟ قال فمن أين يكون الشبه؟ من المرأة يخرج منها الماء كما أن الرجل يخرج منها الماء، والشبه والشبه الذي يوجد في المولود المخلوق من هذه العملية عملية التقاء الرجل مع المرأة الشبه حينما يشبه أمه وأخواله أو يشبه أباه وأعمامه، إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر، لكن أشبه أعمامه، وإذا علا ماء المرأة أو سبق ماء المرأة ماء الرجل آنه، وحينئذ يشبه أخواله. وليست المسألة باليد، يعني عشان تقدم وتأخر وعلى هذا الشيء يملكه الناس، لا، القدر، إذا كان المكتوب ولد سبق هذا، إذا كان المكتوب أنثى سبق هذا، وإلا إذا كان المسألة سبق تأخر وأتقدم وتتقدم وهكذا ما يمكن، هذا ليس بيد الإنسان. قد يقول قائل هذا الخبر شو معنى سبق ماء المرأة سبق على نزل إيه؟ إذن الأمر بيد المخلوق، يتأخر فلا تتقدم إذا أرادوا أنت، أو العكس نقول لا، إذن هذا ليس بيد، ليس المراد به ما تفهمون. وعن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة، يغتسل من الجنابة، وهذا محل إجماع. ويغتسل أيضا يوم الجمعة لصلاة الجمعة، وسيأتي الكلام فيه، وهل هو واجب أو مستحب. ومن الحجامة يغتسل من الحجامة، ومن غسل الميت، الحديث رواه أبو داود صحابي الخزيمة، لكنه ضعيف، نص على ضعفه أبو داود. قال أبو داود الحديث ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليها، فيه خصال ليس العمل عليها. فالغسل من الجنابة العمل عليه ولا لا؟ العمل عليه. الغسل يوم الجمعة العمل عليه ولا ليس عليه العمل؟ عليه العمل. الغسل من الحجامة، ما الذي تقدم لنا في الحجامة؟ في نواقض الوضوء، نعم نعم، انها لا تنقض الوضوء، فلا توجب الوضوء، فكيف توجب غسلا؟ قال ابو داود ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليها. من غسل الميت تقدم من احد من غسله فليغتسل، ومن حمله فليتوضا. حديث صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف دائما. فالغسل من الجنابة إجماع، والغسل يوم الجمعة جماهير أهل العلم على أنه مستحب وقيل بوجوبه، وأما الغسل من الحجامة ومن تغسيل الميت فلا. هذه التي أشار إليها أبو داود أن فيه خصال ليس العمل عليها عند أهل العلم، وهذا كناية عن تضعيفه، فصرح بتضعيفه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. قصة ثمامة بن أثال لما جاءه مشرك وربطه النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، ثم لما أسلم انطلق إلى حائط فاغتسل، لكن هل كان غسله بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو باجتهاد منه؟ هنا في رواية عبد الرزاق أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، إذن كيف في الرواية الأخرى انطلق إلى حائط واغتسل؟
كونه انطلق إلى حيث هذا يعني اجتهاد منه أو أنه امتثال لهذا الأمر؟ نعم امتثال لهذا الأمر. فالغسل من موجبات الغسل الإسلام، فإذا أسلم الرجل بعد أن كان كافرا عليه أن يغتسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر تمام أن يغتسل. سيأتي وسيأتي في أبواب المساجد النبي عليه الصلاة والسلام بعث خيلا فجاءت برجل أنه ثمامة فربطوه بساريه من سوار المسجد، والحديث متفق عليه، يعني أصل القصة متفق عليه، لكن أمره عليه الصلاة والسلام ثمامة أن يغتسل هذا عند عبد الرزاق فقط. ولذا اختلف العلماء في الغسل بعد الإسلام هل هو واجب أو ليس بواجب، فمنهم من يقول إنه واجب مطلقا ولو لم يصب ما يوجب الغسل قبل إسلامه. الإسلام بمجرده موجب للغسل، لأن هنا رتب الأمر بالغسل على إسلامه، أسلم فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل. ومنهم من يقول إن كان قد أصابته جنابة قبل أن يسلم فعليه أن يغتسل، سواء كان اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، لأن الغسل لا بد له من نية، وغسله قبل إسلامه ليس بصحيح لتخلف شرطه، إذ الكافر لا نية له ولا قصد. وعلى كل حال المرجح أن من أسلم يؤمر بالاغتسال، يؤمر بالاغتسال سواء كان من أصابته جنابة أو لم تصبه من هذا الحديث. أخرج أبو داود من حديث قيس بن عاصم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. وأخرج أيضا الترمذي والنسائي بن حجر. على كل حال أمر المسلم من أسلم أن يغتسل هذا لا إشكال، فعلى هذا كل من أسلم يؤمر بالإسلام، هذا من أسلم بعد أن كان كافرا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه السبعة، المراد بالسبعة البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي النسائي وابن ماجه وأحمد، سبعة. غسل الجمعة واجب على كل محتلم، واجب ما معنى واجب؟ الواجب في الاصطلاح نعم ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. هناك الفاظ وإطلاقات شرعية وألفاظ اصطلاحية، فهل يتفق الاصطلاح الآن مع مراد الشارع من هذه اللفظة أو لا؟ غسل الجمعة واجب، الواجب عند في الاصطلاح الذي استقر عليه الاصطلاح انه ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، هذا مستقر عليه السنه. والسنه ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، مع انه جاء اطلاق السنه في النصوص ويراد بها الواجب، لأن الصلاة من سنن الهدى، الصلاة من سنن الهدى. هل يستطيع أحد أن يقول أن الصلاة لا يأثم تاركها لأنها من سنن الهدى؟ نعم. المكروه الذي استقر على الاصطلاح عند المتأخرين أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، جاء في النصوص ما يدل على أن من فعل المكروه معاقب. فهناك إطلاقات شرعية وإطلاقات اصطلاحية، قد يستقر الاصطلاح على غير ما جاء في النصوص. فالمكروه جاء في النصوص ويراد به المحرم، المجزوم بتحريمه. جاء في سورة الإسراء كل ذلك كان سيئه مكروها، بعد أن عدد الكثير من المحرمات، المقطوع بتحريمه. فلا شك أن تواكب الاصطلاح مع مراد الشارع هذا هو الأصل، وينبغي أن تقنن هذه الاصطلاحات وتسير حسب ألفاظ الشارع. كلما قرب الاصطلاح من إطلاق الشرع هذا هو الأصل، لأن هذه الاصطلاحات إنما هي في عرف المتشرعة، وإلا فما معنى أن يقول الرسول كان غسل الجمعة واجب والجمهور يقول ليس بواجب؟ ما معنى قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، والحنفية يقولون زكاة الفطر ليست بفرض؟ هل هذا عناد أو نقول اصطلاحات ولا مشاحنة اصطلاح؟ نعم. نعم، نقول هذه محادة ظاهرة. ابن عمر يقول فرض رسول الله أن تقول ليس بفرض، الرسول يقول غسل الجمعة واجب، الجماهير أهل العلم يقول ليس بواجب، أو أن للوجوب معنى غير ما يتضمنه الاصطلاح، والفرضية معنى غير ما يتضمنه الاصطلاح عندهم. فالاصطلاح نعم، لا أنا قصدي اللفظ الآن، استعمال الوجوب على لسان الشرع واستعماله في الاصطلاح، استعمال الفرض في لسان الشرع واستعمال وعدم استعماله في الاصطلاح. هل نقول أن هذه محادة؟ الجمهور يقول غسل الجمعة ليس بواجب، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول غسل الجمعة واجب. نعم، الآن إذا اختلف الفهم على مورد واحد، الإبل سمي العرب ألوانها، نعم، اللون الكثير هذا في الذي يسمونه الناس، نعم، اللون العادي الأسود يسمونه اللون الأسود مثلا في الإبل مثلا، أملح، أملح، ما معنى أملح؟ لو قال لا هذا ليس بأملح هذا أسود، والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين، يقول لا ما هو بأملح هذا أسود، يقول كلام صحيح ولا مو صحيح؟ نعم، ما معنى أحد يعرف من الإبل وألوانه؟ اللون المعروف هذا كثير. ها؟ الظاهر ما عندنا حل به. أنا أقول اللون اللي مثل هذا في البهائم أسود يقال أملح، نجد مش أملح، فعيد كل البعد عن لون الملح، ملح أبيض وهذا أسود. إذا لا أنا ما أقول أملح، أقول أسود. نقول كلام صحيح ليس بصحيح. نعم ورا ما في أحد يخالف إن هذا أسود. نعم الملح أبيض، نعم، لكن لما تقول لي هذا أملح يقول لك لا أسود، صحيح ولا لا؟ نعم يا أخي، لو رأيت رأي في اللون العادي مثل لون هالباب ذا وقلت له أنت هذا اللون الذي يعرفه الناس الذي ما وجدنا أحد يسألنا به الآن، وقلت له لا ما هو هذا اللون، هذا لون بيج، تقول نعم؟ مش نريد أن نقرر أن الحقيقة الواحدة المورد الواحد قد تختلف فيه الاصطلاحات والأعراف، قد تختلف فيه الاصطلاحات والأعراف. كلمة واجب في لغة العرب وعلى لسان الشرع أعم مما خصه به الاصطلاحيون. إذا قلت لفلان حقك واجب عليك، طاعتك فرض علي، ايش معنى هذا؟ معنى هذا انك تأذن اذا اعطيته وهو زميلك ودك، يعني ان حقك حق علي وهو عندي بمنزله الفرض الذي لا استطيع ان اتنصر. وهنا جمهور اهل العلم ليس من باب المعانده ولا من باب المحاسبه، الرسول يقول واجبا في مثل المحاسبه، لان لفظ الواجب في لغه العرب وفي عرف الشارع اوسع من الاصطلاح الذي استقر عند اهل العلم. ولذا جاء في الحديث الذي يليه واجب على كل محتلم، ما معنى محتلم؟ غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني بالغ، يعني بالغ، أو المحتلم من احتلم وأصابته جنابة، ممكن؟ يمكن أن نقول المحتلم من أصابته جنابة من احتلم؟ أو مثل ما قلنا في لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني من بلغت المحيض، وهنا من بلغ الاحتلام. وإلا إذا قلنا أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم من احتلم بالفعل يعني إصابته جنابة، صار الحديث لاغي ما له قيمة، صار الحديث ما له قيمة لاغي. نعرف الحكم، هذا الحكم من غير هذا الحديث، نصوص كثيرة تؤكد هذا الكلام من غير ورود هذا الحديث. وكون الحديث مؤسس لحكم جديد أولى من كونه مؤكد لأحكام سابقة. جاء الحديث الذي يليه في الكتاب عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة ففيها ونعمة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، فبها يعني السنة أخذ ونعمة السنة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يدل على إيه؟ على الاستحباب. وهذا عمدة الجمهور في حمل الحديث الأول على الاستحباب المتأكد، وأنه لا يأتم تاركه، وأن الشرع استعمل الوضوء في أعم من الاصطلاح. قال جمهور أهل العلم أن غسل يوم الجمعة مستحب. جاء عثمان رضي الله عنه وعمر يخطب،
وعمر يغسل وقصة الصحيح. انتقده عمر متأخر، عثمان محسود له بالجنة قدم راسخ في الإسلام وقدوة لذا رآه الناس، وأن عثمان ما جل مع الخطبة أو بعد الخطبة، عمر استنكر عليه، بيّن أنه ما أن توضأ وحضر أن يلا أدرك الوضوء جاء يعني مغتسل، فقال عمر والوضوء أيضا يعني مع ذلك مغتسل، ولم يقل له عمر ارجع فاغتسل. فهذا الفعل من عثمان والإقرار من عمر بمحضر الصحابة يدل على أن الغسل ليس بواجب. تدل ظاهر لم الظاهر مع الحديث من اغتسل، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمته، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وعلى كل حال قول جمهور أهل العلم على أن الغسل سنة مؤكدة لصلاة الجمعة، ومنهم من يحمل الحديث السابق غسل الجمعة واجب على ما كان عليه الأمر في أول الإسلام قبل أن يوسع على الناس، كانوا يلبسون الثياب من الصوف، والصوف إذا أصابه البلل والعرق صارت له روائح، صارت له روائح كريهة، فأمروا وأكد عليهم الغسل. لما وسع الناس صاروا يلبسون الأنواع الثانية من الألبسة وخفت هذه الروائح، من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. وكأن رأي الإمام مالك ممزوج من هذا كله، أنه يلزم أهل الحرف والمهن ومن تنبعث منه روائح كريهة يلزمه الغسل، يجب عليه أن يغسل دون غيره. وأما ابن القيم فقد أكد على تأكد الغسل وإن لم يصرح بوجوبه، إنما قال الأمر بالغسل يوم الجمعة مؤكد جدا، يعني كأنه يقرب من الوجوب ولم يصرح الوجوب، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر، يعني عندما يقول بوجوب الوتر كحنفية، مع أنه جاء فيه أمر أوثر على القرآن، وأقوى من قراءة البسملة في الصلاة، يعني عند الشافعية، ووجوب الوضوء من مس النساء إما مطلقا عند الشافعية أو مع شهوة عند الحنابلة، ووجوبه من مس الذكر كما يقول الحنابلة على ما تقدم، ووجوبه من القهقهة في الصلاة كما يقول الحنفية، الحنفية القهقهة مبطلة للوضوء، ومن الرعاه ومن الحجامه والقيد. المقصود ان ابن القيم لم يصرح بالوجوب، انما قال بالاستحباب المؤكد جدا بل هو قريب من الوجوب، فاذا قلنا بوجوب هذه الامور فهو اوجب منها واكد. وعلى كل حال قول جماهير اهل العلم على ان غسل الجمعه يتاكد استحباب ولا يليق بالمسلم تركه، والغسل افضل. قصه عثمان سمعناها. الحديث هذا الذي يعتمد عليه عامة أهل العلم حديث سمرة بن جندب درجته هو من رواية الحسن عن سمرة، من رواية الحسن عن سمرة، وخلاف بين أهل العلم معروف في صحة سماع الحسن من سمرة، منهم من يرى أن الحسن سمع من سمرة بإطلاق، فتحمل عن عنته عن سمرة على الاتصال، ومنهم من يقول أنه لم يسمع منه مطلقا. والحسن مدلس رحمه الله تعالى، ومنهم من يقول كما جاء في صحيح البخاري سمع من سمرة حديث الحقيقة، قال حبيب بن الشهيد كما في صحيح البخاري قال لي ابن سيرين سأل الحسن عمن سمع حديث الحقيقة، فقال من سمرة. وبهذا النص أو على هذا النص يعتمد من يثبت سماع الحسن من سمرة مطلقا يقول إن سمع منه حديث واحد والأصل منه ثقة، لماذا لا نحمل البقية على السماع؟ والمعروف أن الحسن مدلس. الشديد التدليس رحمه الله تعالى. على كل حال سماع الحسن من ثمرة فيه خلاف، أما حديث العقيقة فلا إشكال فيه، وما عداه محل خلاف منه ما عندنا. لكن الحديث حسنه الترمذي وحسنه جمع من أهل العلم، وله طرق أخرى تشهد له. والله